عباده الصيام، وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أحمده سبحانه فهو العليم الخبير الذي يدبر أحوال عباده ويجري عليهم المقادير. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما أشبه الليلة بالبارحة؟ ها هي الأشهر والأيام تمر كأنها ساعات، ولقد استقبلنا رمضان الماضي ثم ودعناه، وما هي إلا أشهر مرت كساعات، فإذا بنا نستقبل رمضان آخر. وكم عرفنا أقواما قد شهدوا معنا رمضان أعواما، وهم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. ومن يدري، ربما يكون رمضان هذا الذي نترقبه هو لبعضنا آخر رمضان يصومه. إن إدراكنا لرمضان نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانسكبت العبرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح ويستبشر بقدوم هذا الشهر الكريم، كما روى النسائي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. قال: وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار، قال: وسلسلت الشياطين وفتحت أبواب الجنة. كم من قلوب تمنت ونفوس حنت أن تبلغ هذه الساعات، شهر تضاعف فيه الحسنات وتكفر السيئات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات، شهر تفتح فيه الجنان وتغلق النيران ويصفد الشيطان، شهر جعل الله تعالى فيه من الأعمال جليلها ومن الأجور عظيمها. هو شهر الخير والبركات، بل هو شهر الفتوح والانتصارات. فما عرف التاريخ غزوة بدر وحطين ولا فتح مكة والأندلس إلا في شهر رمضان. لذا كان الصالحون يعدون إدراكهم لرمضان نعمة من أعظم النعم. قال المعلى بن فضل: كان السلف يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. قال: وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. كانوا يترقبونه وينتظرونه، فإذا أقبل داخلا عليهم فرحوا به وأحسنوا استثماره، يتهيئون له بالصلاة والصيام وبالصدقة والقيام، فهم يسهرون له ليلهم ويضمئون نهارهم، فهو أيام معدودات فاغتنموها. كان يدخل على أقوام لو تأملت حالهم لوجدتهم بين باك غلب بعبرته، وقائم غص بزفرته، وساجد يتباكى بدعوته، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا ربانيين لا رمضانيين، هم في صيام وقيام في رمضان وفي غير رمضان. باع رجل من الصالحين جارية لأحد الناس، فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان الطعام، فقالت الجارية: لما تصنعون ذلك؟ ينزل بكم ضيف؟ قالوا: لا. قالت: فلمن تجمعون الطعام؟ قالوا: نتهيأ لاستقبال الصيام في شهر رمضان. قالت: سبحان الله، وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم إن السنة إذن كلها عندهم رمضان، لا حاجة لي فيكم، ردوني إلى سيدي الأول. فلم تزل بهم حتى رجعت إلى سيدها الأول. أيها الأحبة الكرام، أولئك قوم كانوا يدركون الحكمة الشرعية من فرضية الصيام. الصيام لم يشرع عبثا، ليست القضية أيها الإخوة الكرام، ليست القضية أبدا هي قضية ترك طعام أو شراب، كلا، القضية أكبر من ذلك بكثير. شرع الصيام لغاية عظيمة استمع إليها في فرضية الله تعالى له في بيان الآيات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم بآلام الفقراء تحسون، لعلكم عن المعاصي تنتهون. نعم، لعلها كلها حكم، لكن الحكمة العظمى التي فرض الله تعالى لها الصيام قال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، والتقوى هي خشية مستمرة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. إذا صمت فصام بطنك عن الطعام، وصام فمك عن الطعام، وصمت عن الشراب، لكن لم تصم عينك عن النظر الحرام، ولم تصم أذنك عن الآثام، ولم يصم لسانك عن الكلام الحرام، فما حججت ولكن حجت العير، فما صمت لله تعالى ولا استفدت من صيامك. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان مع ابنه عبد الله وقد نظروا إلى الحجاج، فجعل عبد الله بن عمر يتأملهم من كبير وصغير وعربي وأعجمي وأسود وأبيض، فقال لأبيه: يا أبتي، ما أكثر الحاج؟ فالتفت إليه عمر وقال: يا بني، الركب كثير. الذين ركبوا وجاءوا إلى الحج وقد لبوا بالنسك بالحج ولبسوا إحرامهم هم كثير في صورتهم الظاهرة. قال: يا بني، الركب كثير لكن الحاج قليل. الذي يصدق عليه فعلا أنه حج الحج الشرعي الذي فرض الله تعالى الحج لأجله، لأجل تحقيق غاياته، هم قليل من هؤلاء. كذلك نقول عن الصيام: إنك إذا نظرت إلى الناس فإذا هم في ظاهرهم قد استووا كلهم، قد فرغت بطونهم عن الطعام، وقد اشتهت الطعام والشراب، وقد تغيرت روائح فم كل أحد منهم، لكنك إذا نظرت إلى حقيقة تحقيق المعنى العظيم من الصيام لم تجده متحققا إلا في القليل منهم. بالله عليك، هل يكون ذاك الرجل متقيا الذي يصوم بطنه عن الطعام لكن لا تصوم عينه عن متابعة القنوات الفضائية، فتجد أنه ربما قد نظر في أثناء صيامه إلى أغنية ماجنة ورقصة فاتنة يزينها له شياطين الإنس؟ نعم، شياطين الإنس، فإن شياطين الجن قد صفدت فتحركت عندها شياطين الإنس، بل إن شياطين الإنس قد أشغلوا نهار الصائمين وأشغلوا ليلهم حتى أصبحت جموع من الصائمين مع الأسف تتسمر أمام الشاشات في الليل والنهار، واكتفوا عن الصيام، واكتفوا بالصيام عن الإمساك عن الطعام والشراب، لكنهم لم ينسكوا عن ذلك. والمشكلة أن الناس مع تعودهم على هذا النظر لم يعودوا أيها الإخوة الكرام يستشعرون أنهم يقعون في حرام. نحن لا ننكر أبدا حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية، أو حرمة السماع لغناء وآلات الطرب، أو حرمة النظر إلى ألعاب السحر والشعوذة، بل تعرض على الناس برامج إذا تأملت في من أنتجها وصاغها وكتب حواراتها وجدتهم ليسوا من علماء المتقين ولا من المصلحين الناصحين، وإنما أكثرهم من الفساق شراب الخمور وأصحاب الشهوات المسعورة، يحاربون الله ورسوله ويكسبون الأموال من جراء ذلك. بل لقد تبلدت أحاسيس بعض الناس حتى أصبحوا يقلبون أعينهم في كل منظر ولا تنكره قلوبهم. من منا أيها الإخوة الكرام ينكر أن اضطجاع الرجل مع المرأة على فراش واحد أمامك أنه منكر، ومع ذلك
بدأ بعضنا ينظر إلى هذا في التلفاز ويقول عادي تمثل دور زوجته، وينظر إلى الرجل تقبل إليه الفتاة ويضمها إلى صدره وربما مسح رأسها ووجهها مرارا وربما قبلها في خدها، ونقول عادي تمثل دور ابنته. ويأتي الشاب ويرمي نفسه في حضن امرأة أجنبية عنه سواء كانت صغيرة أو كبيرة، والناس ينظرون دون أدنى إنكار في القلب، وذلك لأنه يمثل دور ابنها وهي أمه، تمثل دور أخته إلى غير ذلك. أصبحنا مع الأسف مع كثرة تكرار هذه المناظر أمام الأعين أصبحنا حتى الإنكار في القلب عند بعض الناس لا ينكر، عادي تمثل دور أخته، دور ابنته، دور بنته إلى غير ذلك. وأصبحت العين تعودت، حتى تعودت الأذن وتعود القلب، حتى يخشى الواحد أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أحوال بعض الناس، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، حتى ذكر أن القلوب منها ما ينكر ومنها ما يتشرب هذه الفتن، قال حتى تعود القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا وعلى قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. خلاص يصبح النظر إلى المعروف والنظر إلى المنكر عنده سواء، وذلك من كثرة ما تعودت عينه إلى النظر إلى هذه المحرمات. بل إنك إذا تأملت، ولعلنا سنفرد لها خطبة كاملة في بعض هذه البرامج التي تجهز لهذا رمضان الكريم، هذا الشهر اللي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، لو كانت البرامج تقع فقط وتتوقف حدها على ما يتعلق بشهوات الفرج من نظر حرام وسمع حرام وتقبيل وضم وغير ذلك لكان الأمر خطير فعلا، لكن هناك أمر أخطر منه الآن يعد للأمة. الآن بدأت المفاهيم تغير، وبدأت المسلسلات تجهز لأجل الكلام عن حقيقة الجهاد وتغيير مفهوم الجهاد عند الناس، وإدخال كل ما يتعلق بنصرة الدين بأمور إرهاب مذموم إلى غير ذلك، ولا يزالون يجهزون هذا. ولو فتحت بعض مواقع الإنترنت وبحثت عن بعض هذه المسلسلات التي ستعرض في هذا الشهر لوجدت إذا قرأت أسماء من كتبوها تجد أنطوني وجاك ومايك إلى غير ذلك من أسماء قوم كفار فجرة، منهم نصارى ومنهم يهود ومنهم مارونيون ومنهم أقوام أصلا لا دينيين، ومع ذلك يكتبون سيرة خالد بن الوليد ويكتبون ما يتعلق بآيات الجهاد ويختارون الآيات التي فيها نوع من التشابه أو ربما نوع من الاشتباه في الفهم، وربما قد أخذوا بعض الآيات وبتروها. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يأخذون هذا المقطع ويضعونه ويتركون قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله إلى غير ذلك، وإن للمصلين ويترك ما بعدها وما قبلها. إذا تأملت فيها وجدت في الحقيقة أنها حرب شعواء لا تزال تصب على المسلمين يوما بعد يوم، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل في خلال شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة الكرام، بدأ الناس يتعودون أن ينظروا إلى مناظر احتساء التدخين، احتساء الخمور، وإلى التدخين وإلى السرقات والقتل والسباب، تقبلنا كل ذلك على أساس أنه تمثيل. تمثيل بالله عليك، أي تقوى تحققها هذه البرامج في القلوب؟ الشهر الله تعالى يقول عنه لعلكم تتقون، وهؤلاء يقولون لعلكم تفجرون وتكفرون وتشركون وتتزندقون، والله تعالى يريد التقوى في القلوب. والله إن هذه البرامج لمن تأملها ونظر فيها وتابعها إنها لا تحقق التقوى، كلا، بل إنها تتتبع بقايا التقوى الموجودة في القلب ثم تقضي عليها. هل يليق هذا برمضان وهو شهر الحسنات والرحمات؟ أين ليالي رمضان التي كانت تقضى بين قارئ للأذكار ومستغفر بالأسحار؟ كانت تقضى بين ساجد خاشع وقائم خاضع، قد صار لي صدر أحدهم أزيز كأزيز المرجل من البكاء، الكل في هدوء وسكينة تتنزل عليهم الرحمات ويباهي الله تعالى بهم ملائكته، فجاءت مثل هذه الفتن حتى جعلت تغير علينا معاني شهر رمضان. أيها الأحبة الكرام، طوبى والله لمن أدرك شهر رمضان كاملا فاستكمل الأجر وصام الشهر أخذ رمضان كاملا وسلمه إلى الملائكة كاملا، فلا غيبة ولا نميمة ولا أذية للمؤمنين، ولا تقاعس عن صلوات ولا وقوعا في محرمات. طوبى لمن صام فصامت جوارحه وأركانه، طوبى لمن صام فكان قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، طوبى لمن كانوا كذلك من عباد الشهور كلها لا من عباد رمضان وحده، بواطنهم كظواهرهم، شوالهم كرمضانهم، الناس في غفلاتهم وهم في بكائهم، ربانيون لا رمضانيين. هؤلاء هم الذين يتحقق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين لماذا صار الصيام له، لأن فيه أعمال سرية لا يراك الناس وأنت تفعلها. الصلاة يرونك الناس قائما وقاعدا وساجدا، الصدقة يرونك الناس في بعض الأحايين تمد المال إلى الفقير إلى غير ذلك، الجهاد يرونك الناس أمامهم، لكن الصوم هو عبد، هو عمل تعبدي لله تعالى في السر. فالصوم في حقيقته هو خالص لله، لأنك تستطيع أن تظاهر أمام الناس بالصيام، فإذا تمضمضت لصلاتك بلعت الماء ولا أحد يدري بك إلا رب العالمين جل جلاله، ولو اختفيت عن الناس استطعت أن تأكل وتشرب. فيقول الله في هذا الحديث القدسي جل جلاله، يقول: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الشهوة أيها الإخوة الفضلاء ليس المقصود بها فقط شهوة الفرج، ترك شهوة العين، ترك شهوة السمع، ترك شهوات تتعلق بالكلام، ترك. لذلك الحديث واضح، ما قال ترك إتيان أهله ونحو ذلك، إنما صرح وجعلها عامة لأجل أن نفهم أننا نتعبد لله تعالى بترك الشهوات في أثناء الصيام. قال: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ونخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند مسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي البخاري: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ولا شك أن هذا الثواب الجزيل يكون أيها الإخوة الكرام لمن حقق الغاية الحقيقية من شرعية الصيام. الصائم المتقي يحفظ لسانه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما في البخاري. وفي الصحيحين: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد، فيقول لهم الناس: لماذا لا تخالطون الناس في أسواقهم وفي أماكنهم؟ لما تجلسون في المسجد؟ فكان أبو هريرة يقول: نحفظ صيامنا، أحفظ صومي عن أن أتكلم بشيء أو أن أستمع إلى شيء. هذا هو حال العاقل. أيها الإخوة الكرام، من أفضل ما يترقب الناس في هذا الشهر الكريم ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ما شاء الله تعالى أن يقوم، سواء في رمضان أو في غير رمضان. وكذلك كان أبو بكر، وكذلك كان عمر وعثمان، كانوا يتعبدون لربهم جل جلاله. وعلي رضي الله عنه أيضا وبقية الصحابة كانوا يتقربون إلى ربهم، يصلي أحدهم لربه صلاة عبد مشتاق إليه، معترف بفضله عليه، متذلل منكسر بين يديه، فيزداد محبة إلى محبته وشوقا إلى دخول جنته، يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. انظر كيف كان من بعدهم، كيف كان الصحابة مثلا ومن جاء من بعده من التابعين، كيف كانوا يطيلون الصلاة في رمضان. لأن بعض الناس اليوم يصلي وراء الإمام فإذا قرأ الإمام به جزءا ولم تستغرق الصلاة إلا قرابة الساعة إلا ربع أو ربما تمتد إلى الساعة لو أطال سجوده وركوعه، لوجدت أن بعض الناس يتململ ويقول: يا أخي خففوا على الناس، أنتم تنفرون الناس، ألا تريدوننا أن نصلي كل ليلة؟ ويبدأ يراوح بين قدميه، وربما صلى تسليمة وارتاح تسليمة ثم عاد إلى التي بعدها. استمع كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يصلون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. كانوا يصلون 23 ركعة ويختمون القرآن مرارا في رمضان. في الموطأ عن ابن هرمز قال: كان القارئ يقوم بسورة البقرة في 8 ركعات. حاول أيها الأخ الحبيب أن تحفظ هذه الأمثلة لأجل إذا قال لك أحد، إذا قلت له تعال صل التراويح فقال إمامي طول، تذكر له هذه الأمثلة. هي كلها 4 أمثلة. في عهد عمر كانوا يصلون هذه الصلاة الطويلة من 23 ركعة. في الموطأ عن ابن هرمز قال: كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات. هم يصلون الآن 23 ركعة، منها 8 ركعات ينتهون من سورة البقرة، يعني هذا الآن جزئين ونصف فقط في 8 ركعات، يبقى عليهم 8 ركعات أخرى حتى يكملوا 16، ثم يبقى عليهم بعد ذلك أيضا إلى 21، ثم يكملون بعد ذلك إلى 23. لاحظ كم سيقرؤون في الباقي. قال: كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة، لو يوم من الأيام بدل ما يقسم سورة البقرة على 8 ركعات قسمها على 12 ركعة، رأى الناس أنه خفف عليهم، قال: الله يهديك اليوم صلاتك خفيفة، لأنه قرأ في 12 ركعة جزئين ونصف. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا. وفي شعب البيهقي عن خالد بن دريك قال، يقول خالد بن دريك: كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا في شهر رمضان في كل 3 مرات. يقول كان عندنا إمام في كل 3 ليالي يختم مرة، يعني يقرأ في كل ليلة 10 أجزاء. قال: فمرض إمامنا فأم بنا رجل آخر، الإمام مريض، فتقدم واحد يصلي بهم، فختم بنا في كل 4 ليال مرة، فرأينا أنه خفف علينا. الأول يقرأ 10 أجزاء كل ليلة، فلما صار الثاني يقرأ 7 أجزاء ونصف قال له الناس: أنت صلاتك خفيفة الله يهديك، خففت علينا، هو كل الشهر في السنة، لما تحرمنا من القيام؟ وقال السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا عند الفجر. بالله عليك قارن حالهم بحالنا. لكن من رحمة الله تعالى بنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع إمامه حتى ينصرف، حتى ينتهي الإمام من الصلاة تماما وانصرفت كانصرافه، تكتب لك كأنك قمت الليل إلى الفجر. لكن انتبه، لا تقم مع الإمام حتى ينصرف الساعة 9 والعداد لا يزال يحسب لك كأنك تقوم الليل إلى الفجر، وأنت جالس أمام التلفاز تنظر إلى راقصة أو إلى مسلسل أو إلى فيلم، والملائكة تسجل لك أنك لا تزال في صلاة وأنت في غير ذلك. انتبه، إذا أردت أن تنشغل بعد التراويح بشيء ليحسب لك فعلا قيام الليلة، انشغل يا أخي بشيء، إما شيء مباح من سوالف مع أولادك أو زيارة لرحمك أو قراءة في كتاب أو لعب كرة أو من غير ذلك الأمور المباحة، أو انشغل بطاعة من قراءة قرآن، تسبيح وتهليل أو صلاة أو تعبد إلى غير ذلك، حتى فعلا تكون أنك قمت رمضان وانصرفت مع الإمام، فلم يزل يكتب لك أجر الصلاة إلى صلاة الفجر. رمضان أيها الإخوة الكرام هو شهر القرآن. كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، وكان عثمان يختم القرآن كل يوم مرة. أعلم أن بعضكم أيها الإخوة قد يستغرب، يقول يعني يا شيخ صحيح هذه نقرأها في كتب السير، لكن يعقل يعني واحد يقرأ 30 جزءا في يوم واحد؟ يعني حدث الناس بما يعقلون. أما 30، قل يختم كل 3 أيام، يختم كل 4، يختم كل يومين، أما يختم القرآن كل يوم مرة؟ نعم يختم القرآن كل يوم مرة، ما الذي يمنع؟ جربت بنفسي لما قرأت هذه، جربت بنفسي أن أقرأ جزءا كاملا في رمضان مرة من المرات، قلت دعني أعمل اختبارا، فقرأت جزءا كاملا دون أن أنشغل بشيء، أطفأت هاتفي في المسجد واقتربت من الجدار حتى لا ألتفت يمينا أو يسارا أو يأتي أحد يشغلني، وجعلت وجهي للجدار ومعي المصحف، وقرأت جزءا كاملا، قراءة ليست بطيئة ولا سريعة، قراءة معتدلة إلى حد ما، فاستغرق مني قراءة الجزء الكامل 21 دقيقة. أجريت التجربة بنفسي، يعني إذا أردت أن تقرأ 30 جزءا ستحتاج إلى 10 ساعات، إنك في كل جزء كل ساعة ستقرأ لك 3 أجزاء تقريبا، فعشر ساعات لو قرأت بعد الفجر إلى طلوع الشمس هذه 1.5 ساعة، استطعت أن تنتهي من 5 أو 6، قبل بعد صلاة الظهر جلست 1 ساعة في المسجد، بعد صلاة العصر جلست إلى المغرب، بعد صلاة المغرب قرأت لك ولو 20 دقيقة أو 1/2 ساعة، ثم بين الأذان والإقامة للعشاء إذا كان المسجد ممن ينتظر 20 دقيقة وقت الإقامة قرأت، قرأت بعد التراويح. أنا أجزم أنك ستستطيع أن تقرأ ما لا يقل عن 15 إلى 20 جزء يوميا لو أنك أحسنت فعلا استغلال كل لحظة تقرأ فيها، لو أحسنت فعلا استغلال هذه اللحظات. عثمان رضي الله تعالى عنه كان حافظا للقرآن، فكان يقرأ قائما وقاعدا وعلى جنب وهو ذاهب إلى السوق وراجع منه، ومع تكرار قراءته للقرآن، مع تكرار قراءة القرآن رضي الله عنه أصبح القرآن منطلقا بيسر شديد، لسانه تعود على هذه القراءة. لذلك كان عثمان رضي الله تعالى عنه مشهورا بكثرة قراءة القرآن، وكان يقول رضي الله عنه لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله، بل إنه قتل رضي الله تعالى عنه وهو معه المصحف، عمره 88 سنة لما قتل رضي الله عنه وضرب بالسيف وهو معه المصحف يقرأ قرآن، وقد طا الدم على كتاب على المصحف وهو يقرأ، حتى قال فيه حسان ضحوا بأشمط، يعني أشمط يعني شايب كبير، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وكان سفيان الثوري إذا دخل عليه رمضان ترك جميع العبادات وأقبل على قراءة القرآن، وكان قتادة في غير رمضان، في غير رمضان يختم القرآن كل 7 ليالي مرة. هذه سهلة جدا، وأعرف شخصيا من ولله الحمد اليوم لا يزال كل أسبوع يختم القرآن مرة، أعرف من الصالحين من إذا جئت إليه بعد العصر يوم الجمعة، هذا الكلام من سنين، لو تأتي بعد العصر يوم الجمعة تطرق عليه الباب قالوا في المسجد، فتأتي إليه في المسجد تجده في الجزء الأخير الجزء الذي قبله، دائما بعد ما بين العصر والمغرب يوم كل جمعة يكون في السبع السابع لا يزال يقرأ. فهذا سهل، تقرأ كل يوم 4 أجزاء سهل، فتختم في كل 7 ليالي مرة. قالوا كان قتادة في غير رمضان يختم القرآن كل 7 ليالي مرة، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3 ليال مرة، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في رمضان أيها الإخوة الكرام يجتمع الصيام والقرآن، فتدرك المؤمن الصادق شفاعتان، يشفع له القرآن لقيامه ويشفع له الصيام لصيامه، كما صح في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن ماذا يفعلان؟ يشفعان للعبد يوم القيامة. كيف يشفعان؟ قال عليه الصلاة والسلام يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. أسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان الكريم، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان الكريم، وأن تجعلنا ممن يتقربون إليك فيه حق التقرب، وممن تتقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن تحفظ لنا يا ربي إذا أقبل علينا أن تحفظ علينا صيامنا وقيامنا من اللغو والرفث. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إننا نعبد ربا عفوا يحب العفو، رحمته تسبق غضبه، ومغفرته أعجل من عقوبته، يحب من عباده أن يسارعوا إليه إذا أذنبوا. فالتوبة هي شعار المتقين، وهي دأب الصالحين، كما روى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. لله في شهر رمضان في كل ليلة عتقاء من النار، اجتهد أن تكون واحدا منهم. إن رمضان أيها الإخوة الكرام فرصة لمن فرط في صلاته ليتدارك نفسه، رمضان فرصة للمدخن أن يتوب، رمضان فرصة لمن قطع رحمه أن يصلها، ولا يدخل الجنة قاطع من كان بينه وبين أرحامه أو أحد أو بينه وبين أحد من المسلمين شيء من شحناء أو بغضاء، فليسارع إلى الإصلاح. وإذا صامت بطوننا عن الطعام فلتصم قلوبنا عن البغض والآثام وعن الشحناء والبغضاء التي يقذفها الشيطان في القلوب. رمضان فرصة لنا جميعا، وهو أيها الإخوة الكرام فرصة لمن يتاجر بالحرام فيبيع المحرمات من دخان ومجلات فاسدة ومعسل وجراك أو أشرطة غنائية، أو يبيع العباءات والنقابات المحرمة، أو يبيع الملابس الفاضحة، فرصة لهؤلاء ليتوبوا وليعلم أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أيضا عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من أعظم ما ينبغي أن نتجهز به لهذا الشهر أن نعين الناس على استغلال أوقاتهم بالخير. كيف أعين الناس؟ بمعنى، إذا تيسر أن تعمل لهم مسابقات لها جوائز جيدة تشجعهم، إذا تيسر أنت مع أولادك أن تقول لأولادك: الذي سيقرأ، الذي سيختم القرآن أعطيه كذا، الذي سيقرأ 15 جزءا أعطيه كذا، واجعل لهم جدولا، اجعل لهم جدولا علقه في 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 جدار الصالة أو في أي مكان بارز، بحيث أن أولادك كلما انتهى من شيء معين يأتي السورة رقم الآية اليوم فيسجل: 1 رمضان سورة البقرة آية رقم 200. فيأتي أخوه لأجل أن يسجل في ورقته التي بجانبه، فيشعر بنوع من التنافس أن أخي وصل إلى رقم 200 وأنا لا أزال في رقم 90 أو 80، فيتسابقون ويتنافسون. ينبغي أن يعمل أئمة المساجد، أن يعمل الآباء مع أبنائهم، أن يعمل المدرسون في مدارسهم، الموظفون فيما بينهم، ينبغي أن نكون كما قال الله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى. ينبغي أن نحرص على أن يساعد بعضنا بعضا على استغلال هذا الشهر الكريم. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبلغنا شهر رمضان الكريم، وأن يوفقنا فيه لعبادته حق عبادته جل جلاله. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم وسع عليهم في أرزاقهم، اللهم وسع عليهم في أرزاقهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، واهدهم ووفق الهدى لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتقربون إليك بالطاعات وينتهون عن المحرمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.